نحن أيها الأخوة الأخوات الآن في قلب باريس، سنتجه 400 كيلومتر، حنحتاج تقريبا قرابة 4 ساعات حتى نصل إلى منطقة بواتيه. في هذه المنطقة حدث مهم جدا مر علينا، وهو مؤثر وخطير في أحداثه وفي رواياته. مش حنستطيع للأسف أنه نحن نفهم هذا الحدث إلا إذا دخلنا في قلب هذا المكان، ومحتاجين حقيقة أن نتجه بالسيارة مسافة طويلة 4 ساعات، لكن من أجل أن نروي لكم القصة بتفاصيلها من قلب الحدث.
روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر.
السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد رحلة طويلة شوية، 4 ساعات متواصلة، قبلها قطارات، عدة قطارات، محطات، أكثر من 10 محطات، وبعدين طلعنا السيارة وصلنا إلى هذه المنطقة في بواتيه. نحن كنا زمان في النوادي الصيفية قبل 20 سنة ننشد نقول: ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي، أمثال عقبة والسمح وطارق بن زيادي، إلى أن قلنا: فهللي بجمعك بلاط الشهداء. نحن الآن في منطقة بواتيه في الحديث عن معركة بلاط الشهداء. قديما كنا نقرأها وننشد عنها، لكن مش فاهمين طبيعة المعركة ولا مكانها ولا ظروفها ولا أحوالها. كنا ننشد ونتأثر، لكن الآن بدأنا نعرف الحقيقة الكاملة والتي سنصفها لكم إن شاء الله في هذه الأجواء. يعني قطعنا هذه المسافة الطويلة من أجل أن نتحدث عن معركة بلاط الشهداء التي كانت زمن عبد الرحمن الغافقي أيام بلاد الأندلس. خلونا الآن نشوف مكان المعركة وطبيعتها، وش التاريخ اللي قاعد يقولوه الغربيين عن المعركة. يعني احنا بنتكلم عن جهتين: التاريخ الإسلامي، وهذه حلقة حقيقة فيها معاني كثيرة جدا، فيها معنى عن الفتح الإسلامي وإيش طبيعته وإيش ظروفه وامتداداته، وهل هو خطر إلى هذه الدرجة التي يقولها بعض المستشرقين. في الوقت نفسه نبغى نشوف روايات الغربيين عن واقع المسلمين ونظرتهم، ونبغى نشوف نحن كمسلمين نقيم أنفسنا بأنفسنا إيجابيا وسلبيا. الآن نشوف طبيعة المعركة. هنا شبه متحف، هذا المدخل في كلام عن المعركة حتى تشوفوا يعني الخيول. هنا نتكلم عن عبد الرحمن الغافقي، هنا شارل اللي هو كان قائد المعركة الفرنسي. حناخذ الآن جولة ونقول لكم كيف يفكر الغربي، التاريخ الغربي كيف يصف هذه المعركة، وبعدين نتكلم نحن عن حقيقتنا كما هي موجودة في تاريخنا الإسلامي الذي لم يتزيف في هذه النقطة. وتكلم بكل إنصاف، ترى حتى بالنسبة للمعاصرين تكلموا بكل أمانة وجراءة عن هذا الواقع. خلونا الآن نشوف إيش مسوين الناس هنا في فرنسا. حاطين المعركة عبارة عن بلاط وصور، والصور فيها كلام باللغة الفرنسية، كلام باللغة الإنجليزية، كلام باللغة العربية، يعني الكل قاعد يتفرج بالفرنسي بالإنجليزي بالعربي. كذا نأخذ كذا صورة بانورامية عامة، عشان ما في يمكن حول 30 لوحة، حنعطيكم كذا صورة بانورامية عامة كيف يفكروا. حاطين صور بأنه بدأت المعركة في شهر أكتوبر 732 ميلادي. بعدين بنشوف من ضمن اللوحات بسموا عبد الرحمن الغافقي أنه هو الأمير الإسباني، أمير إسبانيا سموه. هنا بيتكلم بعض المسلمين لبعضهم أنه عبد الرحمن الغافقي هو سيد التقوى، هم يصفوا أنه مسلمين بيتكلموا مع بعضهم: هذا سيد التقوى، أهل الاحترام والطاعة. وبيتكلموا أيضا عن جيوش شارل اللي هي الجيوش الفرنسية. نتنقل بين اللوحات إلى أن نصل إلى لوحة أن المسلمين بيتكلموا قبل المعركة، بيقولوا: غدا سيكون أول رمضان وسنتوج جهادنا بنصر كبير لوجه الله. هم بيقولوا المسلمين كذا في ليلة المعركة كانوا بيفكروا أنه أول ليلة رمضان بكرة ونحن حندخل في المعركة. حنشوف الغرب إيش كان، هو اللوحة لوحة، يعني لوحة المسلمين ولوحة أخرى لغير المسلمين. اللي هم الفرنسيين. شارل بيقول انقضى وقت من الصباح ولم يظهر عدو واحد في مربى البصر. المسلمين اللي قاعد يقولوا بكرة أول رمضان ونحن مستعدين، شارل قاعد يصور صورة أنه نحن يا فرنسيين ما احنا شايفين أحد ولا حتى على مد البصر، هذول مختفيين. إلى أن نصل إلى واحدة من اللوحات الخطيرة جدا، كيف قاعدين يصفوا المسلمين في اللوحات. هنا في يوم المعركة عبد الرحمن الغافقي يقول العبارة التالية، هم نقلا عنه يقول: أيها المقاتلون في سبيل الله اضربوا بقوة، لا تخافوا على أرواحكم، فوالله ما خلقت الجنة إلا لكم. هذه عبارة عبد الرحمن الغافقي، مقابلها عبارة شارل الفرنسي. إيش قاعد يقول شارل؟ بدم الرب عليكم زحزحوا هؤلاء المسلمين الكفرة. يعني قاعد يوصفونا نحن المسلمين أن نحن كفار، وهكذا يعني تزييف التاريخ. نحن مش هذه قضيتنا الأساسية، هؤلاء كفار غير كفار، لكن كيف قاعدين يروا عن أنفسهم في المعركة. بيتكلموا عن ارتباك المسلمين، وفي طبعا أغاليط أغلوطات تاريخية كثيرة، أنه المسلمين ارتبكوا يوم قتل عبد الرحمن الغافقي وانشغلوا بغنائمهم وتشتتوا وانتهت أمورهم وما استطاعوا أن يتفاهموا في شيء. لا، يعني في إدخال للمعلومات بعضها ببعض. طبعا خلاصة اللوحة هذه الكبيرة بعض المعلومات بعض الأخبار، بس قاعدين نروي طبيعة ما قاله الغربيون الفرنسيون لكل إنسان يزور هذا المكان وساحة المعركة الحقيقية في أرض بلاط الشهداء أو معركة بلاط الشهداء. هناك أيها الأخوة الأخوات جهد هائل وتضحيات كبيرة بذلت من قائد معركة بلاط الشهداء للمسلمين عبد الرحمن الغافقي إلى أن وصلوا إلى هذا المكان. عبد الرحمن الغافقي والجيش الإسلامي جاءوا من بلاد الأندلس، كانت الأندلس خلاص فتحت، وأتوا من بلاد الأندلس 50,000 مجاهد في سبيل الله، أتوا إلى هذه المنطقة في فرنسا ليكملوا مشوارهم وفتحهم الإسلامي لأوروبا. 50,000 مجاهد في سبيل الله وصلوا إلى هذا المكان، كانت شدة البرد، البرد شديد، ثلوج، رياح قاسية وشديدة عليهم، ومعهم الخيول العربية التي لا تتحمل كثيرا مثل هذه الأجواء، لكن كان عندهم رسالة، كان عندهم دور أن ينشروا رسالة الإسلام في هذا المكان. فجاءوا ووصل الفتح الإسلامي إلى هذه المنطقة رغم هذه الصعوبات الطويلة، قرابة 1,000 كيلومتر قطعوها من الأندلس إلى أن وصلوا إلى هذا المكان في منطقة بلاط الشهداء. عبد الرحمن الغافقي القائد العظيم والخمسون ألف الذين كانوا معه أتوا من منطقة الأندلس، وكانوا في فتوحات مستمرة، يعني مو هنا كانت بداية الفتح، لا هنا كانت نهاية تحركهم في أوروبا، لكن في طريقهم من إسبانيا إلى أوروبا كانت هناك فتوحات كثيرة، ولذلك غنم المسلمون الغنائم العديدة. يعني ما قد سارت في التاريخ أنه عدد من في جهة الأندلس، أنا أتكلم 50,000 مقاتل يجتمعون بهذا العدد الضخم والكبير ومعهم الغنائم، يعني قاعد يحملوا غنائمهم يتحركوا من منطقة إلى أخرى. حنقول نحن أسباب الهزيمة فيما بعد، لكن نتكلم عن طبيعة التحرك. كانت فتوحات إسلامية يؤسسوا من يقوم بنشر الإسلام وتبيين الحضارة الإسلامية ويقوم بأدوارهم التعليمية والثقافية والقيمية، يتحركوا بعد ذلك إلى منطقة أخرى، يعني مثل المحطات، محطة يقام فيها مراكز ومناطق تحرك على القيم الإسلامية والحضارة الإسلامية، ثم يتجهوا إلى منطقة أخرى. كانت هذه أدوار المجموعة القتالية، المجموعة المجاهدة، وهناك مجموعات أخرى تكمل المسيرة. وصلنا إلى هذا المكان، استمر عبد الرحمن الغافقي مع جيشه المسلم قبل رمضان بيوم يهيئ أنفسهم، ثم جاء شارل مارتل هذا الفرنسي القائد ومعه مجموعته 400,000، وبدأ احتدام المعركة في هذه المنطقة 10 أيام. أول 9 أيام لم يكن فيها أي يعني فائز ولا خاسر، الكل يقتل، الكل يتعرض للجراح والآلام. في اليوم العاشر قتل عبد الرحمن الغافقي واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أثرت في الجيش الإسلامي وبدأ القتال يستمر، لكن حصلت هناك تكتيكات أخرى من قبل المسلمين ورأوا أنهم ينسحبوا، حتى أن جيش مارتل ومن معه أيضا تحركوا وانسحبوا، لأنهم يعني خشوا من قضية التكتيك هذه أن يبتعد المسلمون عن أرض المعركة إلى مناطق مبتعدة قليلا. بعد هذا التطواف الميداني اللي شفناه الآن في بلاط الشهداء في فرنسا، لابد أن نقف وقفة مفصلية نهاية المعركة. طبعا هناك تحليلات، التحليل الأول قضية أن عبد الرحمن الغافقي رضي الله عنه وأرضاه استشهد، فهذا أثر على معنويات ونفوس المسلمين، وهذا أمر صحيح وجوهري، حتى أنه عندما أرسل القيادة المسلمة للتأكد من وضع الجيش ومن عبد الرحمن الغافق الذي كان في الأندلس، فجاء هذا المرسل من أمير المؤمنين ليتأكد من عبد الرحمن الغافق قائد هذه المعركة، فقال أنني وجدت أنه كان أفضل مما قيل عنه، هناك مواصفات عن هذا القائد، فكانت المواصفات الميدانية بالرؤية أفضل مما كان فيه. فعبد الرحمن الغافقي رضي الله عنه كان شخصية قوية ومؤثرة ومؤمنة إيمان وتضحيات كبيرة، ولذلك كان استشهاده أثرا كبيرا في تخلخل المعركة والتأثير على نفسيات المسلمين، هذا كان السبب. السبب الثاني الأمطار الشديدة وفترة الشتاء القارص وعدم استطاعة المسلمين أخذ المدد من إخوانهم، لأن المسافة تحتاج إلى أشهر، بينما الفرنسيين شارل كان يحتاج إلى بضعة أسابيع، فهذا أثر في جو المعركة. ثم أن الأمر الثالث 10 أيام، المواصلة 10 أيام هذا يدل على قوتهم، لكن تبقى أيضا عوامل أخرى، الذين يقولون كان هناك شيء من الغنائم أو كانت هناك شيء من الأثقال الموجودة، ليست روايات ممحصة، لكن يمكن أن تكون عند بعض نفوس المسلمين تأثروا بالغنائم وجمعوها وكانت ثقيلة عليهم، لكن لم يكن هذا على الجيش المؤمن كله. حصلت هذه القضية وانتهت معركة بلاط الشهداء. من المحللين المؤرخين من يقول كانت هزيمة، ومنهم من يقول أن هناك كان حركة كر وفر، توجه المسلمون إلى مناطق أخرى ورجع شارل إلى منطقته، ولكن المهم أن المدد الإسلامي أو الفتح الإسلامي توغل أكثر بعد هذه المعركة في مناطق، لكنه انحسر وتوقف. مرحلة تاريخية مفصلية علينا أن نقرأها جيدا ونعرف كيف وصلنا ممتدين من مكة المكرمة إلى وصلنا إلى أوروبا ولماذا توقفنا، سر أساسي يحتاج إلى أن نقرأه مرة وعشرة وأكثر من ذلك. استغل شارل مارتل والفكر الأوروبي بعده هذه الأخطاء الجسيمة التي وقعنا فيها، وانطلقوا بعد أن كنا نحن الذين في الفتح الإسلامي ننشر رسالة الإسلام إلى أن وصلنا إلى قلب أوروبا، بدأوا يعودون علينا، فعادوا إلى جهة إسبانيا وعادوا بعدها إلى بلادنا الأساسية البلاد العربية، وصلوا إلى الجزائر وإلى المغرب وإلى كثير من البلدان، وفهموا الرسالة وفهموا اللعبة، فبدأوا يغيرون اللغة العربية ويضعوا مكانها اللغات الأخرى، اللغة الفرنسية، ويفرقون هناك الأمازيغ وهناك البربر وهناك العرب، حتى أنهم في قلب فرنسا هنا جعلوا كلية ضخمة وكبيرة ولها أموال ولها اهتمامات كبيرة تهتم بالأمازيغ. العصبيات يثيرونها مرة أخرى لأنهم عرفوا أن هذا سر من أسرار تفرق المسلمين، الاهتمام بالعصبيات والقبليات والبعد عن وحدة المسلمين وتكاتفهم، والشيء الآخر والبعد عن لغتهم وقيمهم وثقافتهم، نزعهم عن هذا الأمر، اهتموا بها وعادوا إلى بلادنا وللأسف الشديد، وبدأ الاستعمار الأوروبي في بلادنا، وتأثرنا وتغيرنا في الهويات وفي القيم، الاستعمار الداخلي، الاستعمار الفكري، الاستعمار الأخلاقي والقيمي، كثير من الأمور حصلت في بلادنا وللأسف وصلت إلى مصر ووصلت إلى اليمن ووصلت إلى قطاع كبيرة من بلادنا العربية والإسلامية، لكن عاد المسلمون مرة أخرى ليخرجوا هذا المستعمر من بلادهم ويعودوا بنشر ثقافة الإسلام في بلاد أوروبا. بقي أيها الأخوة والأخوات سؤال مهم وخطير: ماذا لو كانت فرنسا وأوروبا مسلمة اليوم؟ ماذا لو أن هذا الفتح الإسلامي قد تحقق ودخل المسلمون إلى أقاصي الدنيا في أوروبا؟ كانت هذه البلاد كلها بلاد مسلمة، ينتشر فيها الإسلام ورسالة الإسلام ويتحدث الناس عن الإسلام وقيم الإسلام عظيمة. ماذا لو أن الزائر السائح الآن أتى إلى أوروبا وجدها كلها مسلمة بعد هذا الفتح الإسلامي الذي وصل فيه المسلمون إلى هذا المكان قلب أوروبا هنا في فرنسا؟ كنا نعيش حياة أخرى، كنا نتكلم بلغة أخرى، كنا نتحدث عن قيم وعظمة، عظمة المسلمين. كانت حضارتنا وعلومنا وقيمنا وأخلاقنا انتشرت في كل مكان. سؤال صعب: ما الذي أوقف هذا الفتح؟ ما الذي أوقف هذه القيم؟ ما الذي أوقف رسالة الإسلام؟ السببين الخطيرين بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره: قضية العصبيات، رسالة إلى كل المصلحين والمؤمنين، رسالة إلى كل العرب والمسلمين أن ينتبهوا لأحوالهم وظروفهم وقيمهم وأخلاقهم، ألا يكرروا نفس المأساة. كلما وصلنا إلى مستوى من الحكم، كلما وصلنا إلى مستوى من المؤسسات ومن الأعمال والمشروعات، بددتنا قضية العصبيات والتهالك والتهارش والتحاسد. وكذلك أن نجمع من الدنيا، نجمع من المال، نجمع من الشركات، ولكن حتى تكون خير لنا، لا أن تكون هي معيقة لنا عن التقدم في حياتنا ومنطلقاتنا. لو وصل الفتح الإسلامي إلى هذا المكان لتغيرت الدنيا، ولن يدرك ذلك إلا السياح الزوار الذين يزورون أوروبا. لكن سيأتي الفتح يوم من الأيام بمشيئة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روما ستفتح وهي أيضا في قلب أوروبا، ولن يكون هؤلاء إلا الذين تحلوا بأخلاق الفتح الإسلامي ولن يعودوا بهزيمة بعد ذلك.
وافطر على ذكرك ورجواي ارضى.
هذا البرنامج برعايه